شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هكذا تكلم المصنف رحمه الله على مسألة تتعلق بمسائل الإيمان، وهي حكم العاصي أو مرتكب الذنب. فقال: وألا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر. هكذا صرح رحمه الله بمباينة هذه الطائفة المبتدعة التي هي الخوارج، القائلين بأن مرتكب الكبيرة كافر، وأما أهل السنة فيباينونهم بدلالة النصوص الشرعية القطعية الصريحة الدلالة التي تبين أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. قال: ولا تكفير بشيء من الذنوب، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة. وأضاف إليها غيرهم كما سنبينه إن شاء الله: ما لم يستحل. فلا تكفير بشيء من الذنوب ولا يكفر مذنب عند أهل السنة والجماعة إلا أن يستحل ذنبه، هذه قاعدة أهل السنة التي دلت عليها النصوص. قال: إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث أركان الإسلام، وهو الحديث المعروف الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فباين رحمه الله تعالى بين الذنوب وبين هذه الأركان التي يقال لها المباني، وهذه إشارة مهمة جدا لطالب العلم السلفي المعتقد، فإنه يجب عليه أن يعرف أن معتقد أهل السنة المباينة بين عامة الذنوب وبين هذه المباني، فلا ينبغي أن نسقط كلام أهل السنة في الذنوب على مثل هذه المباني، لا ينبغي أن نلحق الكلام في المباني الأربعة بالكلام في الذنوب أو الكبائر أو نحو هذا، وإنما هذه المباني وقع فيها اختلاف سائغ بين أهل السنة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وفي توضيح هذه المسألة مسائل: المسألة الأولى حكم العاصي. عندنا في حكم العاصي ثلاثة أمور أساسية، اكتب: الأمر الأول ينقص إيمانه، أول شيء في حكم العاصي أن إيمانه ينقص، والدليل على ذلك ما تقدم تقريره في مسائل الإيمان في شأن الزيادة والنقصان، فقد عرفت أن النقصان يكون بماذا؟ بالمعاصي والسيئات، فحال العاصي في ذلك أنه ناقص الإيمان، ينتفي عنه الإيمان الواجب ويقع في دائرة الإثم والتفريط. ويدل على ذلك أيضا الأحاديث الكثيرة التي نفي فيها الإيمان عن أمثال هؤلاء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن، وقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي غوائله وشروره. فهذه الأحاديث التي ينفى فيها الإيمان عن العصاة يقصد بالإيمان المنفي فيها الإيمان الواجب، الإيمان الواجب، فيقال في العاصي إنه ناقص الإيمان، انتفى عنه كمال الإيمان، انتفى عنه الإيمان الواجب، انتفى عنه الإيمان المطلق، كل هذه تعبيرات لأهل السنة. الأمر الثاني بالنسبة للعاصي أنه لا يكفر، الشيء الثاني بالنسبة لحكم العاصي أنه لا يكفر. فإذا قلنا إن إيمانه ناقص فلا يعني هذا أنه قد كفر وانتفى عنه الإيمان جملة، وإنما نقص إيمانه، انتفى عنه كماله فقط، فما زال محتفظا بأصله الذي يبقيه في دائرة الإسلام. وقد دل على ذلك قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فغاير بين الشرك وغيره وجعل غيره واقعا تحت مشيئته. فالذنوب من قبيل الشرك ولا لا؟ ليست من قبيل الشرك، فهي إذن داخلة فيما دون الشرك، فهي إذن واقعة في مشيئة الله تعالى. ويدل على هذا أيضا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين، في سياق مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا بمهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، موطن الشاهد، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. ويدل على ذلك أيضا ما تواتر من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للعصاة، فلم يكن يعاملهم معاملة الكافرين، بل كان يعاملهم معاملة المسلمين. فقد جاءه ماعز، وجاءته الغامدية في كبيرة الزنا، وجاءه من وقع على امرأته في نهار رمضان، وجاءه الرجل الذي كان يشرب الخمر والذي كان يضحكه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الذين وقعوا في معصية، فلم يكن يعاملهم صلى الله عليه وسلم معاملة الكفار. الشيء الثالث في حكم العاصي أنه في مشيئة الله، أنه في مشيئة الله، وهذا هو الذي يتصل بأصل عظيم جدا، وهو أصل الوعيد، الوعيد أو العقوبة. هل الوعيد عند أهل السنة والجماعة نافذ ولا بد؟ هذا هو الذي نجيب عنه في هذا الشيء الثالث، فنقول إن العاصي في مشيئة الله، أي إن الوعيد الذي تعرض له أو العقوبة التي استحقها لا يلزم أن تنفذ، بل هي في مشيئة الله، إن شاء أنفذها وإن شاء لم ينفذها. وقد دل على ذلك ما تقدم: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. ويدل على ذلك أيضا الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله تبارك وتعالى قد يعفو عن العصاة في الآخرة فلا يعذبهم ابتداء، وقد يعذب طائفة منهم كما في أحاديث الشفاعة، فأحاديث الشفاعة تدل على دخول طائفة من العصاة في النار ثم يخرجون منها بعد ذلك بشفاعة الشافع. فالحاصل عندنا في حكم العاصي، تأكد بقى عندك بالنسبة للكتابة، ثلاثة أشياء: أولا ينقص إيمان، ثانيا لا يكفر، ثالثا في مشيئة الله. وقد أشرنا آنفا إلى أن كفر العاصي مقيد بالاستحلال، وهذا إجماع أهل السنة أيضا، فلا يكفر العاصي حتى يستحل معصيته. والاستحلال اعتقاد الحل، أن يعتقد أن هذا الذنب الذي يقترفه حلال، فإن اعتقد ذلك كفر وإن لم يرتكب المعصية. يعني من استحل المعصية كفر وإن لم يرتكبها، من استحل الزنا، من استحل السرقة، من استحل الخمر، من استحل الربا، من استحل نكاح المحارم، يكفر وإن لم يرتكب شيئا من هذا. لماذا يكفر؟ لأنه مكذب للشرع، لأن الشرع أخبر أن هذه الأشياء حرام، فكونه يعتقدها حلالا هذا تكذيب للشرع. والاستحلال كما أشرت إليه هو اعتقاد الحل، فإنما يعرف بالاعتقاد ولا يتوصل إليه إلا بالتصريح، أن يصرح المستحل أنه مستحل، يسأل عن صنيع كذا يقول هو حلال، أو يقول هو جائز، أو يقول هو لا بأس به. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يعرف بها الاستحلال كما عليه أهل العلم في فتاوى الشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان والشيخ صالح آل الشيخ وغيرهم من أهل العلم، وهناك فتوى في ذلك للشيخ ابن عثيمين في لقاءات الباب المفتوح، تراجع حتى نستغل الوقت إن شاء الله. المسألة الثانية: أشهر المذاهب المبتدعة في حكم العاصي. عندنا مذهبان أساسيان في حكم العاصي. المذهب الأول أنه كافر، وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة، على الخلاف بينهم في قضية المنزلة بين المنزلتين. فأما الخوارج فإنها تسمي العاصي كافرا في أحكام الدنيا وتعامله معاملة الكفار، ثم في أحكام الآخرة تقطع له بالخلود في النار. وأما المعتزلة فإنها تخالف في أحكام الدنيا وتوافق في أحكام الآخرة، فلا تسمي العاصي كافرا. العاصي عندهم لا يسمى إيه؟ كافرا في هذه الدنيا، لكن يسمونه فاسقا. والفسق عندهم منزلة بين المنزلتين، يعني ليس مسلما وليس كافرا، وضعوه في منزلة متوسطة وهي منزلة إيش؟ الفسق. هذا في أحكام الدنيا. وأما في أحكام الآخرة فهي أعني المعتزلة تتفق مع الخوارج فتقطع للعاصي بالخلود في نار جهنم أبدا. وعندما نتكلم على الفسق عند المعتزلة فلا بد أن ننتبه إلى أن هناك فسقا عند أهل السنة أيضا، لكنه ليس كفسق المعتزلة. ففسق المعتزلة منزلة بين المنزلتين، يمتنع عندهم أن يسمى الرجل فاسقا وهو في دائرة الإسلام، وهذا بخلاف أهل السنة فإنهم يقولون في العاصي إيش؟ فاسق أيضا، لكنه فاسق في دائرة الإسلام، فاسق عنده قدر من الإيمان لم يخرج إلى دائرة الكفر. ولهذا يقول بعض العلماء مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هكذا يقول بعض العلماء أهل السنة. المذهب الثاني مذهب المرجئة، وعندهم المرجئة على اختلاف أصنافهم وفرقهم يعتقدون أن العاصي مؤمن كامل الإيمان، لأن المرجئة بجميع فرقها كما ذكرنا موقفها إيش من العمل؟ لا تدخل العمل في مسمى الإيمان، فالإيمان عندهم ما بين التصديق أو التصديق مع القول أو قول اللسان إلى آخره. فالعاصي عندهم لم يتعد على شيء من هذه الأشياء، فإيمانه كامل على شاكلته لم ينقص منه شيء. فالمرجئة على اختلاف فرقها تسمي العاصي مؤمنا كامل الإيمان. لكن هناك اختلاف بين فرق المرجئة في مسألة الوعيد، فغلاة المرجئة تنفي الوعيد أصلا، تقول لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد قط، وهم القائلون لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. وشيخ الإسلام يقول في هذا القول ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول، اكتب هذا، يقول شيخ الإسلام في هذا القول كما في الجزء السابع في المجموع ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول، اللي هو القول ده تحديدا نفي الوعيد جملة، ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول. قال ولكن الناس يذكرونه في كتب المقالات، يحكى في كتب المقالات إن في طائفة من المرجئة بتقول كذا وكذا، لكن مين تحديدا ما نعرف. وأما عامة المرجئة لا سيما مرجئة الفقهاء فتقر بالوعيد وتقول إن العاصية مستحق للوعيد وأنه قد يدخل النار وفاقا لأهل السنة في هذه الجزئية، لكن اختلافهم مع أهل السنة في ماذا؟ في التسمية، في الجزئية دي تحديدا الخلاف في إيش؟ في التسمية. يسمون العاصي مؤمنا كامل الإيمان لكن أهل السنة لا تقول هذا. وهذا يجرك إلى الكلام على مبحث مهم، وهو هل الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف حقيقي أم لفظي؟ ده أيضا من مواطن الفتن في هذه الأيام. ثاني، هل الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء تحديدا خلاف لفظي ولا خلاف حقيقي؟ فالصحيح أن منه ما هو لفظي ومنه ما هو حقيقي، دي خلاصة المسألة. منه ما هو لفظي كالمثال الذي مثلنا به بالنسبة للعاصي، الفريقان يتفقان على قضية الوعيد ولكنهما يختلفان في مجرد الإيه؟ التسمية. فالمرجئة تسمي العاصي مؤمنا كامل الإيمان وأهل السنة إيه؟ ينفون عنه كمال الإيمان. فالجزئية هذه تحديدا الخلاف فيها لفظي، لكن في جوانب أخرى الخلاف حقيقي، عدم إدخال العمل في مسمى الإيمان، القول بعدم زيادته ونقصانه، ومثل هذه الأشياء الخلاف فيها خلاف حقيقي. قال المصنف رحمه الله مستكملا حديثه على تارك المباني أو الأركان الخمس، فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه من لم يتشهد ولم يصل ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه، وكان آثما في الحبس. وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه، كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. اعلم رحمك الله تعالى أن اختلاف أهل السنة في المباني أو أن كلامهم في المباني ليس ككلامهم في سائر المعاصي كما أشرت إليه آنفا. والقاعدة العامة عندهم كما عبر عنه سفيان بن عيينة رحمه الله، وكلامه هذا مخرج في السنة لعبد الله بن أحمد وغيرها، أن ترك الفرائض عند أهل السنة ليس بمنزلة ركوب المحارم. دي قاعدة مهمة جدا، ترك الفرائض ليس بمنزلة ركوب المحارم. يعني إيه ده؟ لأن ده برضو مسألة فيها نوع من الإشكال. المقصود أن شأن الفرائض عموما أعظم، فليس من ترك الفرض من حيث الجملة كمن ارتكب إيه؟ المعصية. ده توجيه أول. توجيه ثاني، أن بعض الفرائض اختلف أهل السنة في كفر تاركها، لكن المعاصي بشكل عام لم يختلف أهل السنة في فاعلها أبدا. يعني لم يختلف أهل السنة في شارب الخمر، في الزاني، في السارق، في آكل الربا، في الشاتم الذي يشتم الناس أو يسب الناس أو يعتدي عليهم أو كذا. جميع المعاصي لم يختلف فيها أهل السنة قط، حتى مسألة القتل خلاف ضعيف جدا. يعني مجرد رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل لا توبة له، لكن استقر الأمر بإجماع على إيه؟ على أن القاتل ليس بكافر وأن له توبة، فخلاف يعني يسير جدا. لكن الفرائض اختلف أهل السنة في بعضها، وهي تحديدا إيه؟ المباني الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج، والخلاف فيها مستقر. يعني ما كانش في مرحلة معينة وبعدين رفع أو انعقد الإجماع على خلافه، لا، الخلاف مستقر في هذه المباني حتى الآن. هو ده معنى قولهم إيه؟ ترك الفرائض ليس بمنزلة ركوب المحارم. في نقل مهم جدا عن شيخ الإسلام تيمية، طبعا علشان الوقت لن أستطيع أن أقرأه عليكم، لكن يرجع إليه في الجزء السابع، نقل في منتهى الأهمية. نقل فيه شيخ الإسلام خلاف أهل السنة في المباني الأربعة بشكل مختصر طيب، ثم تكلم بعد ذلك على ترك العمل جملة حتى ينبهك كما ذكرنا آنفا أن ترك العمل ليس كترك الإيه؟ المباني، وإنه لا يسوغ ليك أن أنت تنزل خلاف أهل السنة في المباني تقوم تفهم منه أن في خلاف في إيه؟ في ترك العمل. نقل في منتهى الأهمية. نأتي بعد ذلك إلى الكلام على نفس المباني الخمس وحكم تاركها. أما المبنى الأول الذي هو الشهادتان فتاركه كافر بإجماع، ده ما فيهوش خلاف بقى، إنما الخلاف في الإيه؟ في المباني الأربعة الأخرى. وأما المبنى الأول الذي هو الشهادتان فتاركه كافر ظاهرا وباطنا باتفاق أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في النقل الذي أحلت عليه آنفا. حد منكم يستخدم المكتبة الشاملة طيب والحاجات دي؟ طيب أنا هذكر لك بداية النقل علشان لما تكتب على المكتبة الشاملة يطلع لك إيه في المجموع. اكتب بقى كده: ولهذا تنازع العلماء، ولهذا تنازع العلماء في تكفير، في تكفير من يترك شيئا، من يترك شيئا من هذه الفرائض الأربع، من هذه الفرائض الأربع. اكتب الجملة دي كده أو بعضها، يعني زي ما انتوا عارفين مش لازم تكتب الجملة كلها، لكن تخش على مجموع الفتاوى وتكتب الجملة دي بعضها أو كلها يطلع لك الموضع على طول، فتقرأ الموضع ده كده لحد ما تنتهي إلى قوله: لا مع إيمان صحيح. لا مع إيمان صحيح. وعايز تكمل كمل طبعا، يعني أنا أقصد مجرد إيه موطن الاستشهاد بس، نقل مهم جدا جدا جدا. إيه نعم، الجزء السابع في المجموع أو كتاب الإيمان المطبوع، مش عارف هل هو فيه ولا لا. أنا عارف بس مش عارف النقل ده تحديدا فيه ولا لا، لكن تخش أنت على مجموع الفتاوى على طول في الجزء السابع، لأنه ممكن يكون في الإيمان الكبير أو الأوسط، لا يحضرني الآن يعني، لكن عندك إيه؟ طبعا الإيمان الكبير والإيمان الأوسط ده كله على بعضه كده الجزء السابع، الجزء السابع في المجموع ده الإيمان الكبير والإيمان الأوسط. لا لا، مجمل ومفصل الاعتقاد ده الثالث والرابع، الثالث والرابع ده مجمل ومفصل الاعتقاد، إنما السابع ده الإيمان، الثامن اللي بعديه على طول القدر، حتى تلاقيهم مجموعين مع بعض كده مجلد واحد. لكن مهم جدا تطلع على هذا النقل لأنه يحل لك الإشكال في هذه المسألة. نرجع مرة أخرى، أما المبنى الأول الذي هو الشهادتان فتاركه إيه؟ كافر. فمن تمكن من الشهادتين مع القدرة فلم يتلفظ بهما فهو كافر ظاهرا وباطنا باتفاق أهل السنة. وأما المبنى الثاني الذي هو الصلاة ففيه اختلاف بين أهل السنة والجماعة، فالقول بكفره هو قول عامة السلف، هو قول عامة السلف، والصحيح أنه إجماع الصحابة. ليه قلت الصحيح؟ لأن في اختلاف بين أهل العلم هل هو ده إجماع الصحابة فعلا ولا لا، يعني هل ثبت إجماع الصحابة عليه ولا لا. الصحيح أن إجماع الصحابة ثابت على كفر تارك الصلاة، وقال به من الفقهاء المتبوعين الإمام أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة عنه، لأن في رواية أخرى عنه إيه بعدم كفر تارك الصلاة، لكن الرواية الأشهر في المذهب كفر تارك الصلاة. وهذا هو الصحيح عندي من جهة الدليل، هذا هو الصحيح عندي من جهة الدليل، فإن الأحاديث في ذلك صريحة، الذي أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأخرج الترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ومن ثبت عنده إجماع الصحابة فهذه حجة مستقلة، لأن إجماع الصحابة حجة باتفاق أهل السنة والجماعة. نعم، من جاي هو خطر، من جاي هو ليت موسى صبر. طيب متى يكفر تارك الصلاة؟ خلاف بين المكفرين لتارك الصلاة، يكفر بترك صلاة واحدة ولا اثنتين ولا نهائيا. فالصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن الذي يكفر بترك الصلاة هو من يتركها جملة، لا يركع ركعة لله ولا يسجد له سجدة، هذا كافر لا ينبغي أن يتردد في هذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله، ده نقل صغير يعني أقرأ عليكم سريعا، قال فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما، لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا هو اختيار المصنف رحمه الله أيضا، بل قد عرفت أن المصنف يكفر بترك إيه؟ المباني كلها، يعني الحميدي رحمه الله يكفر بترك أي شيء من المباني كما هو قول لأهل السنة. ده بالنسبة لقضية الكفر. وأما بالنسبة لقضية القضاء، يعني من ترك صلاة حتى خرج وقتها عامدا متعمدا، هل يجب عليه القضاء أم لا؟ اختار المصنف رحمه الله أنه لا يجزئ ولا يشرع في حقه. قال فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه، لا يناظر من الإنذار، يعني لا يمهل، من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ، ده موطن الشاهد هنا، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله، وقد أفاض في ذلك الثاني أعني ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها، وذكر الكثير من الأدلة وفند أدلة المخالفين، وهو الصحيح عندي أيضا. لكن باختصار شديد، هل يتعارض هذا مع إيجاب القضاء على الناس والنائم؟ نقول سر المسألة كما قال الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم بالنسبة لقضية القضاء هذه، هل هي على سبيل العقوبة ولا على سبيل استدراك الخير الفائت؟ اكتب هذا، يعني إلزام تارك الصلاة أو من فوت الصلاة بالقضاء إذا كان عن نوم أو نسيان أو كذا، هل هو من باب العقوبة أم من باب استدراك الخير الفائت؟ فإن وجهنا المسألة على التوجيه الأول، يعني لو اعتبرنا أن القضاء في حق النائم والناس عقوبة له، يبقى من باب أولى إيه؟ المتعمد، هذا الاختلاف فيه. لكن لا يمكن أن يكون القضاء في حق النائم والناس عقوبة. ليه؟ لأنه معذور، كيف يعاقب؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. إذن فإجاب القضاء على من كان هذا شأنه ليس من باب العقوبة، وإنما من باب استدراك الخير الفائت. يبقى هنا القياس المتعمد عليه قياس صحيح ولا غير صحيح؟ قياس غير صحيح بناء على هذا، لأن ده من باب استدراك الخير الفائت. يبقى المتعمد يستدرك الخير الفائت إزاي؟ لا يستحق العقوبة، خلاص. والقاعدة في هذا كما قال ابن القيم أن الواجبات على ثلاثة أنحاء، من ناحية التأقيت، من ناحية التأقيت: واجب ليس له وقت في بدايته ولا في نهايته، وواجب له وقت في بدايته وليس له وقت في نهايته كالزكاة، وواجب مؤقت في بدايته ونهايته، يعني له وقت محدد ابتداء وانتهاء كالصلاة والصيام والحج. فالواجب المؤقت في بدايته ونهايته الذي خرج عن وقته لا يجب أو لا يجزئ استدراكه بعد ذلك، والتفصيل يرجع فيه إلى كتاب الصلاة وحكم تاركها حتى لا نطيل أكثر من هذا. المسألة الثالثة: ترك الزكاة. أما من جهة التكفير فهذا فيه نزاع بين أهل السنة كما عرفت، والصحيح أن تارك الزكاة ليس بكافر، لأن هذا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في عقوبة مانع الزكاة، فكان صلى الله عليه وسلم كلما ذكر نوعا من أنواع مانع الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وكذا، كان صلى الله عليه وسلم يقول: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان كافرا لما كان له سبيل إيه؟ إلى الجنة، لكان سبيله إلى النار مباشرة والعياذ بالله. وأما بالنسبة لعقوبة مانع الزكاة فأهل العلم يفصلون فيها بين المانع الذي له شوكة والمانع الذي ليست له شوكة. فالمانع الذي له شوكة ومنع يقاتل بها هذا حكمه القتال، وهذا هو ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم في خلافة الصديق رضي الله عنه، فيقاتله الإمام. وأما المانع الذي ليست له شوكة فإن الإمام يأخذ الزكاة منه قهرا ومعها شطر ماله، كما أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن جيد من حديث معاوية بن حيدر رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل. وأما بالنسبة للقضاء، يعني إن سمي إخراج الزكاة بعد منعها قضاء فهذا هو الواجب، لأن الزكاة كما عرفت ليس لها وقت في نهايتها، وقت البداية محدد بإيه؟ بالنصاب، بملك النصاب وحوالان الحول. لكن من جهة النهاية هل هناك وقت معين لانتهاء فرضية الزكاة؟ لا، وإنما هي واجبة في الذمة أبدا، لأجل هذا يطالب مانع الزكاة بأدائها مطلقا، وهذا هو اختيار المصنف أيضا في قوله: فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. أجزأت عنه يعني إيه؟ يعني برئت ذمته، لم يعد مطالبا بأدائها من بعد، لكن من جهة الإثم يأثم لحبسها للاحتفاظ بها وعدم إخراجها في وقتها. المسألة الرابعة ترك الصيام. أما من جهة التكفير فالصحيح أن تارك الصيام لا يكفر، والعمدة في ذلك حديث الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بكفره ولم يعامله معاملة الكفار. والكلام في قضائه كالكلام في قضاء الصلاة، لأن الصيام واجب مؤقت في بدايته ونهايته، فالكلام فيه كالكلام في الصلاة. فالصحيح أيضا أنه لا يجزئ قضاؤه إذا ترك عمدا، وهو اختيار أيضا الشيخين ابن تيمية وابن القيم. المسألة الخامسة والأخيرة ترك الحج. أما من جهة التكفير فالصحيح أيضا أن تارك الحج لا يكفر، لعدم الدليل الواضح على كفره. وقد عرفت أن الزكاة مع شدة اقترانها بالصلاة لا يكفر تاركها، فكيف بالحج؟ وأما من جهة وجوب الحج فالذي ذهب إليه المصنف رحمه الله أن وجوبه على التراخي، هذا هو ظاهر كلامه، لهذا فرق بينه وبين الزكاة. والصحيح كما عليه طائفة من العلماء أن وجوبه على الفور، لأن الأصل في الواجب من الناحية الأصولية الفورية، هذا هو الأصل، وليس هناك دليل صالح بالنسبة للحج لصرفه عن هذه الفورية. ومن وجب عليه الحج كما قال المصنف رحمه الله يطالب بأدائه أبدا، لأن الحج متكرر في كل عام، يعني وجب عليه الحج في هذا العام فرط في أدائه، إن استمر الوجوب عليه في العام المقبل يطالب به، وفي العام الذي بعده وفي العام الذي بعده، طالما أنه لم يؤدي ما وجب عليه من الفريضة. وفي هذا القدر كفاية، وهذا تمام الكلام على الرسالة، والحمد لله رب العالمين. وقت الصيام، كيف وقت الصيام؟
ترك يوم الصيام متعمدا.
ترك؟
ترك الصيام متعمدا.
إيه نعم. لا، بالنسبة للشهر نفسه المقصود بتأقيت الصيام في بدايته ونهايته من جهة اليوم الواحد ومن جهة الشهر بأكمله، فالصيام مؤقت في يومه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ده بداية التوقيت بالنسبة لليوم الواحد، كذلك بالنسبة للشهر بأكمله هو 29 أو 30 يوما. ننتقل إلى الكلام على نواقض الإسلام، ومعنا في هذا المجلس الأخير التتمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالنواقض المذكورة من جهة العذر بها من عدمه. قال رحمه الله تعالى: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وفي الموسوعة: وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام على هذه التتمة ينتظم في مسائل. المسألة الأولى: الحذر من تكفير المعين. الأصل في ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وهناك أدلة أخرى نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم على المعين بفسق أو لعنة أو نحو هذا، فهذا أيضا يصلح الاستدلال به في مقامنا هذا، كما في حديث حاطب ابن أبي بلتعة وقد ذكرناه من قبل، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكر صلى الله عليه وسلم على عمر ادعاءه لحاطب بالنفاق. ومثل ذلك حديث مالك بن الدخشم، هو أصلا حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فلما جرى ذكر مالك بن الدخشم قال بعض الصحابة: ذاك منافق لا يحبه الله لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أنه قد شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه؟ فنهى صلى الله عليه وسلم عن الحكم على المعين بالنفاق. وفيما يتعلق باللعنة في حديث عبد الله الملقب حمارا الذي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر، فجيء به مرة يحد فلعنه بعض الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. فكل هذا يدل دلالة بينة على الحذر في تكفير معين أو الحكم عليه بكفر أو فسق أو نفاق أو لعن أو نحو هذا، لأن مثل هذه المسائل التي هي من مسائل الأسماء والأحكام لا بد في تنزيلها على المعين من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وقد قرر هذا كافة أهل السنة في القديم والحديث. المسألة الثانية سنبدأ من عندها في التعرض لبعض الموانع المشهورة، لبعض موانع التكفير المشهورة. طبعا موانع التكفير كثيرة قد تبلغ 7 أو 8، سنتعرض لبعض الموانع المشهورة التي يكثر فيها الكلام. فالمانع الذي سنتناوله في هذه المسألة هو مانع الجهل. مانع الجهل دل على إثبات هذا المانع قول الله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، فجعل الإنذار منتهنا بالبلاغ. وقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فربط الله تعالى العذاب ببعثة الرسول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فربط النبي صلى الله عليه وسلم المسألة بالسماع. فهذا بعض ما يدل على مانع الجهل من النصوص، وبه تعرف أن المقصود بالجهل المانع من التكفير هو عدم البلاغ، الذي لم تبلغه الحجة، لم يبلغه الحق في المسألة المعينة التي خالف فيها، فمتى بلغه الحق هذا فقد ارتفع عنه الجهل. ما فيش جهل هنا بقى، متى بلغه الحق، متى سمع بالحجة، متى سمع بالبينة، فقد ارتفع عنه الجهل. وبناء عليه فإذا فرط في طلبها وتعلمها، وإذا فرط في إزالة ما هو فيه من الشر، فإنه ليس بمعذور. وهذا مقرر عند كافة أهل العلم، والأصل في ذلك حكم الشرع على المشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي دلت عليه الأدلة الصريحة أن المشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في النار، كما في حديثه صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار، ونحوه من الأحاديث. ما العمدة في هذا أو ما السبب في هذا كما بيّن أهل العلم؟ ترجع لشرح النووي على صحيح مسلم، شرح هذا الحديث تحديدا وغيره من كلام أهل العلم. قالوا: إن العرب قبل البعثة كانت فيهم بقايا من ملة إبراهيم عليه السلام، ففرطوا في تعلمها وطلبها، ولهذا كان منهم من سعى في تطلب هذه الملة وسمي بماذا؟ بالحنفاء، كمثل من؟ زيد بن عمرو بن نفيل. ومن؟ لا، ورقة شأن آخر. من من الصحابة تحديدا؟ في صحابي كان من الحنفاء من؟ عبد الله ابن حرام والد جابر، لا أدري لعله كما تقول، لكن ليس ممن أحفظ. أبو ذر رضي الله عنه كما في قصة إسلامه في الصحيح. نعم. فالحاصل أن من بلغه الحق فيما هو مخالف فيه فقد ارتفع عنه الجهل، فإن فرط بعد ذلك في طلبه ومعرفته فليس بمعذور. والمقصود بالجهل المانع، لا تكلم أخوك على بركة. والمقصود بالجهل المانع الجهل بالشيء لا الجهل بعاقبته. دي أيضا من ضمن التفصيلات في المسألة، هذه مسألة عظيمة جدا فيها تفصيلات وتقييدات باعتبارات متعددة. فمن ضمن هذه التفصيلات أن الجهل المانع من التكفير أو الحكم على المعين هو الجهل بالشيء لا الجهل بعاقبته. يعني إيه؟ الجهل بأن الشيء نفسه حرام أو مخالف لدين الله، لكن رتبته المعينة هل هو معصية ولا بدعة ولا كفر؟ هل يترتب عليه حد أم لا؟ هل تترتب عليه عقوبة مقدرة أم لا؟ الجهل هذا الثاني ليس بمعتبر، وإنما المعتبر الجهل الإيه؟ الأول. طب ما الدليل على هذا؟ ما ذكرناه من قبل في شأن الاستهزاء، في شأن استهزاء المنافقين بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه. شرح شيخ الإسلام صورة هذا كما في الجزء 7 أيضا من المجموع كتاب الإيمان، هذا كتاب عظيم تكثر الإحالة عليه، كتاب عظيم. فشرح شيخ الإسلام صنيع المنافقين هذا، معنى كلامه أنهم إنما جهلوا بما يترتب على صنيعهم، ولهذا قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، يعني لم نقصد الكفر، لم نكن نعرف أن هذا الاستهزاء يؤول إلى الكفر، لكن نعرف أن الاستهزاء حرام ونعرف أنه مخالف للشرع، فلم يعذروا عند الله عز وجل. يبقى الجهل المعتبر في هذه المسألة هو إيش؟ الجهل بالشيء نفسه أو بحكمه، لا الجهل بعاقبته وما يترتب عليه. وفي هذا القدر كفاية بالنسبة للجهل. المسألة الثالثة تتناول مانعا آخر، وهو مانع الإكراه، وهذا هو الذي نص عليه الشيخ صراحة في كلامه. والأصل في الدلالة على هذا المانع قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومباحث الإكراه كثيرة، نكتفي في مقامنا هذا بشروط الإكراه التي ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري في أول كتاب الإكراه، يعني ترجع لكتاب الإكراه من صحيح البخاري، أول شرح على طول، أول كلام للحافظ على طول في شرح كتاب الإكراه، على طول ذكر الحافظ إيش؟ شروط الإكراه. شروط الإكراه كما قال أربعة. الأول سأقرأ عليكم سريعا علشان الوقت بس، ومن فاته شيء يرجع إلى الفتح حتى يستدرك. قال الأول: أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفراش. الثاني: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. الثالث: أن يكون ما هدده به فوريا، فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرها، ويستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جرت العادة بأنه لا يخلف. الرابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره، كمن أكره على الزنا فأولج وأمكنه أن ينزع ويقول أنزلت فيتمادى حتى ينزل، وكمن قيل له طلق ثلاثا فطلق واحدة وكذا عكسه. انتهى كلامه رحمه الله. جامع هذه الشروط، يعني المعنى العام الذي تشترك فيه، أن يكون هذا الإكراه إكراها معتبرا بحق، يعني يكون فيه التهديد واقع، ويكون تهديد بأمر حقيقي، بأمر يضر ضررا حقيقيا ملحوظا. ولهذا قال الحافظ بعد هذا في ثنايا كلامه: واختلف فيما يهدد به فاتفقوا على، دي بقى ممكن تكتبها بسرعة كده، اتفق العلماء على الأشياء التي يعتبر بها الإكراه من ناحية التهديد. اتفقوا على إيه؟ القتل، الإكراه بالقتل: إن لم تفعل كذا وإلا قتلتك. وإتلاف العضو كالكسر والقطع والإبانة وكذا: إن لم تفعل كذا وإلا قطعت يدك مثلا. والضرب الشديد، الضرب الذي يؤدي إلى عاهة مثلا أو يؤدي إلى إتلاف شديد في البدن. والحبس الطويل، يحبس فترة معينة يكون في حاله أنها تضر به أو بأهله أو كذا، الحبس الطويل خرج به الحبس اليوم واليومين وكذا. قال: واختلفوا في يسير الضرب والحبس كيوم أو يومين. ومع وجود هذا الخلاف إلا أنه يقطع بأن مثل هذه الأشياء لا اعتبار بها. ما المشكلة في ضربة يسيرة أو في حبس يسير أو في كذا، لا سيما إن كان الإكراه على أمر محرم أو على أمر كفري والعياذ بالله، فمثل هذه الأشياء لا تعتبر أبدا، لا سيما وقد رخص الله تبارك وتعالى في قضية الاطمئنان، اطمئنان القلب بالإيمان، فمثل هذه الأشياء لا يعتبر بها أبدا حتى ولو في مجرد الظاهر. يعني يقول مثلا: تلفظ بكلمة الكفر وإلا صفعتك، لا اصفع ولا أتلفظ بالكفر، هذا لا يعتبر به. المسألة الرابعة تتناول مانعا آخر، وهو مانع التأويل. مانع التأويل دل على إثبات هذا المانع أدلة عدة، وقد ذكر البخاري رحمه الله طرفا منها في باب ما جاء في المتأولين في كتاب استتابة المرتدين. كتاب استتابة المرتدين من الصحيح ذكر البخاري بابا اسمه إيه؟ باب ما جاء في المتأولين، ذكر تحته نصوصا عدة، منها قصة عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم رضي الله عنهما في القراءة، لما سمع الأول الثانية يقرأ قراءة للقرآن غير ما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر هذه القراءة. طب إنكار قراءة متواترة ده حكمه إيه؟ كفر، من أنكر قراءة متواترة كفر. لكن عمر رضي الله عنه كان متأولا، ويمكن أن يقال كان جاهلا، يعني يستدل أيضا بهذه الواقعة في سياق العذر بالجهل أيضا لا مانع. فلما أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاكما محسن، وبين له المسألة. ومما يدل على التأويل أيضا في قضية الكفر أو في مقام الكفر قصة قدامة بن مظعون، وهي قصة شهيرة وثابتة من الصحابة رضي الله عنهم. قدامة بن مظعون كان بدريا، شرب الخمر هو وطائفة من أصحابه على عهد عمر رضي الله عنه، تأولوا قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية. فظنوا أن الخمر حلال له، طب استحلال الخمر ده إيه؟ كفر. ولكنهم أذروا لأجل التأويل الذي حصل عنده. مما يدل على التأويل أيضا ولكن في غير مقام الكفر قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهي ثابتة في الصحيح. لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا صبأنا. طبعا صبأ عند العرب ده إيه؟ يعني انتقل من ملة إلى ملة، لكن ليس فيه تصريح بالإسلام. فجعل خالد يقتل فيهم ويأسر. فقال صلى الله عليه وسلم إيه؟ اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ولم يضمنه صلى الله عليه وسلم. وقد يقال إن هذه المسألة أيضا تدخل في مقام الكفر من جهة استحلال قتل المسلم، أن خالدا استحل قتل هؤلاء المسلمين، واستحلال قتل المسلم من حيث هو ده إيه؟ ده كفر، ولكن خالد رضي الله عنه كان متأولا. طيب ضابط التأويل، ضابط التأويل الذي يعذر به، قال الحافظ في الفتح قال العلماء كل متأول معذور بتأويله. دي يسير إن شاء الله تكتبها وراي على طول. كل متأول معذور بتأويله، ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب، وكان له وجه في العلم، هذا هو. فإن كان التأويل مطابقا لهذا الشرط فهو مانع معتبر يعذر به الإنسان، وأما إن لم يكن مطابقا له فليس بمعتبر ولا يعذر به الإنسان. كتأويلات من؟ كتأويلات الباطنية والملاحدة والإسماعيلية والزنادقة. يتأول الصيام على إيه؟ على الصيام عن سر الجماعة، يتأول الزنا على إنه إفشاء سر الجماعة، إلى غير ذلك من التأويلات الباطنية في القرآن ومثل هذه الأشياء. فمثل هذه الأشياء ليست معروفة في لسان العرب وليس لها وجه في العلم، لأجل هذا يقطع العلماء ويجمعون بكفر هذه الطوائف جماعات وأفرادا. يعني كل واحد من الباطنية، كل واحد من الإسماعيلية، كل واحد من النصيرية أو الدرزية أو كذا أو كذا، كل واحد إيش؟ كافر بعينه على طول. نعم؟
عينا.
أن مثل هذا ما يعذر فيه أبدا. المسألة الخامسة تتناول مانعا آخر، وهو مانع أخير في مقامنا هذا، مانع الخطأ. مانع الخطأ الأصل في الدلالة عليه حديث الرجل. نعم، ما أنا بقول المسألة الخامسة الأصل في الدلالة على هذا المانع حديث الرجل الذي فقد راحلته في دوية مهلكة، كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين. ففي سياق الحديث كما تعلمون أنه لما وجد راحلته قال إيش؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذا فيه دليل على إثبات مانع الخطأ. طب الخطأ ده اللي هو إيه؟ الخطأ هو المنافي للقصد، وقصد الشيء هو إرادته، أن يريد الرجل هذا الشيء المعين الذي يتلفظ به أو يعمل به. والتفصيل المهم جدا في مسألة القصد، والذي يشنع به أهل البدع على أهل السنة لأنهم لا يفهمون كلامهم ولا يفهمون كلام أهل السنة، فرق بين قصد الشيء وقصد مدلوله. اكتب هذا، فرق بين قصد الشيء وقصد مدلوله، ما يدل عليه يعني. فالمعتبر الأول دون الثاني، المعتبر في القصود الأول دون الثاني. يعني إيه؟ يعني شخص قصد سب الله، نعوذ بالله من ذلك، قصد لفظ السب، يعني تلفظ بالسب وهو قاصد مريد له، لم يخرج منه على وجه الخطأ أو التلعثم أو كذا، ولكن قال والله ما قصدتش الكفر، لم يقصد الإيه؟ المدلول، مدلول لفظ السب إيه؟ كفر. فقال لك والله ما قصدتش الكفر، أو سب دين الإسلام وقصد لفظ السب ولكن قال يا عم الشيخ ما قصدتش الكفر، يعذر؟ ها؟ لا، لا يعذر، لأن العبرة بالقصد إيش؟ قصد الشيء لا قصد مدلوله، كما تكلمنا فيه آنفا بالنسبة للجهل بالشيء والجهل بإيه؟ بعاقبته، فالكلام في هذا كالكلام في ذاك. إنما القصد المعتبر هو قصد نفس الشيء، والخطأ المعتبر هو الخطأ في نفس الشيء، زي الحديث اللي ذكرناه بالضبط، هو الرجل قصد إن هو يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وإنما قصد يقول إيه؟ اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فتلعثم في الكلام فقط، هذا هو الذي يعتبر. شخص أراد أن يسب شخصا آخر فسب دينه، هو لا يقصد، لا يقصد أن هو يطلع سب الدين اللي هو دين الإسلام، قد تكلمنا في السب من قبل، لكن هو أراد أن يقول لعنك الله، يريد هذا، لكن سبق لسانه فقال لعن الله دينك، دين الإسلام يعني، أو قبح الله دين الإسلام، فمثل هذا يعذر ولا لا؟ يعذر، لأنه لم يقصد نفس الإيه؟ الشيء. ومن فروع الكلام على قضية الخطأ الكلام على الغضب، متى يعذر بالغضب ومتى لا يعذر به؟ نفس الكلام في الخطأ بالضبط. فالغضب الذي يعذر به هو الغضب الذي يصل إلى حد الإغلاق بما يضيع معه القصد، يعني شخص اشتد به الغضب جدا حتى صار إيه؟ لا يدري ما يقول، مش عارفه بيقول إيه، فيخرج ألفاظا هكذا من غير أن ينتبه لها، فهذا هو الذي يعذر. لكن الغضب اليسير الذي يكون الرجل فيه جامعا لعقله وإدراكه ويعرف ما يقول ويقصد ما يقول، يعذر به ولا لا؟ ما يعذر. وهل يخلو إنسان من هذا؟ يعني يجي الرجل يقول لك طلقت زوجتي وأنا غضبان، يعني حطلقها وانت فرحان؟ مش ممكن، لازم حتكون غضبان. فالغضب هذا بارك الله فيكم لا يعذر فيه. المسألة السادسة والأخيرة، التفريق في كل ما سبق في جميع الموانع السابقة بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، وفي هذا كلام لأهل العلم، بسبب الوقت لا نستطيع أن نقرأه عليكم، يرجع إن شاء الله كلام للشيخ عبد اللطيف عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ وبعض علماء الدعوة في الدرر السنية، أيضا نسيت أن أكتب الجزء، وكذلك كلام الشيخ ابن عثيمين في لقاءات الباب المفتوح في التفريق، في بيان أن الظهور والخفاء أمر نسبي. فحاصل الكلام في هذه المسألة أن جميع ما سبق ذكره من كلام أهل العلم وموانع الجهل ومثل هذه الأشياء، موانع التكفير ونحوه، يفرق فيها بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. إيه المسائل الظاهرة والخفية؟ المسألة الظاهرة هي التي انتشر بها العلم عند الكافة، لا يتصور أن يجهلها أحد ولا أن تعزب عن أحد، إما من جهة العموم وإما من جهة نفس الفرد، يعني نفس الفرد الذي وقع في هذه المسألة هي ظاهرة عنده، يعني مثله لا يجهلها، زي شخص عالم أو طالب علم لم يكفر اليهود والنصارى، وشخص عامي لم يكفر اليهود والنصارى، نعذر مين وما نعذرش مين؟ نعذر الثاني ما نعذرش الأول، لأن الأول ده ما يخفاش عليه، لا سيما إن كان إيه؟ منتسبا إلى السنة أو منتسبا إلى السلفية، مثل هذا ما يعذر أبدا، لو أنه لم يكفر اليهود والنصارى يحكم بكفره فورا، ما فيش إقامة حجة هنا بقى، خلاص؟ يبقى المسائل الظاهرة هي التي انتشر العلم بها عند من وقع فيها، ظهر العلم بها عند من وقع فيها. وأما المسألة الخفية فهي التي يعتريها الإشكال والالتباس والخفاء والدقة، فمثل هذا لا يكفر فيه ولا يبدع ولا يفسق إلا بعد إيش؟ استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لابد من إقامة الحجة وبيان المحج. وقد ذكرت في كلامي آنفا شأن التبديع والتفسيق، وهو الصحيح، الصحيح إن جميع مسائل الأسماء والأحكام من بابة واحدة، التكفير كالتبديع كالتفسيق، كل واحد كل هذا يفصل فيه بين إيه؟ بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. يعني حتى في التبديع، من ابتدع بدعة ظاهرة، من وقع في بدعة ظاهرة بدع بعينه من غير إقامة للحجة، وهذا تكلمت عليه في الآيات البينات، فمن شاء رجع إليه. ومن وقع في بدعة خفية فلا يبدع حتى إيش؟ تقام عليه الحجة. كذلك من وقع في فسق ظاهر كعامة الفساق، عامة الفساق والعصاة، نسأل الله العافية لنا جميعا، يقعون فيما يقعون فيه وهم يعلمون أنه إيه؟ حرام، علشان كده يحكم عليه مباشرة بالفسق. ما نجيش على واحد يشرب الخمر نقول استنى ما نقيم عليه الحجة، ولا واحد يزني عياذا بالله تقيم عليه الحجة حتى تحكم عليه بالفسق، أبدا. ولكن يقال على طول إيه؟ فاسق. ليه؟ لأن المسألة دي ظاهرة عنده ليس فيها خفاء. لكن شخص وقع في معصية متأولا، كمن يستحل أكل لحم الكلاب، هذا اختلاف عند بعض العلماء، من العلماء من يستحل لحم الكلاب، فهذا لا يسمى فاسقا حتى تقام عليه الإيه؟ الحجة. وهذا آخر الكلام على الرسالة، والحمد لله رب العالمين.